بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن سيدنا قدس سره أفاد بأن مقتضى القاعدة في الأغسال هو عدم التداخل إلا إذا كانت الأغسال واجبة أو واجبا ومستحبا أو مستحبين بينهما عموم من وجه. وأما إذا كان بين الغسلين المستحبين عموم وخصوص مطلق فمقتضى الأصل عدم التداخل، كما أنه المورد الخامس مما ذكره هو ما إذا كان بين الغسلين تساوي، نسبة التساوي. ومثل لذلك بغسل الإحرام وغسل الزيارة، حيث ذكر أن هناك فرقا بين القسم الثالث والقسم الخامس، والفرق هو بالحيثية التقليدية والتعليلية. ففي القسم الخامس، ففي القسم الثالث ذكرنا أنه إذا كان غسلان مستحبان بينهما عموم من وجه، كغسل الجمعة مثلا وغسل عرفة، حيث قد يجتمعان وقد يفترقان، فعندئذ تكون خصوصية الزمان خصوصية مأخوذة في متعلق الأمر، أي أن متعلق الأمر ليس طبيعي الغسل، بل الغسل المتقيد بيوم الجمعة أو الغسل المتقيد بيوم عرفة. فلأن متعلق كل من الأمرين خصوصية واقعية، لذلك صار بينهما عموم من واجب. فلو انطبق على مورد قهرا فإنه يجزي عنهما. أما في القسم الخامس فإن حيثية الإحرام وحيثية الزيارة تعليلية لا تقليدية، أي من أراد الإحرام فإن هذه الإرادة علة لأمره بالغسل، إلا أن المأمور به ذات الغسل لا الغسل بقيد الإحرام، كما أن من أراد الزيارة فهو مأمور بالغسل بذات الغسل لا الغسل المتقيد بالزيارة. فبما أن الإحرام والزيارة مجرد شنو؟ حيثية تعليلية، لم تؤخذ فيه متعلق الأمر، فمتعلق الأمرين شنو؟ واحد، وهو ذات الغسل. لذلك ذكر أن النسبة هنا نسبة التساوي للعموم من وجه كما مضى في القسم الثالث. وبما أن يا شيخ عادل متعلق الأمرين ذات الغسل، وقد سبق أنه لا يعقل ورود أمرين على طبيعة واحدة فلا محالة، مقتضى الأصل عدم التداخل، أي أن يكون المأمور به في كل من الأمرين شنو؟ فردا من الغسل غير الفرد الآخر. هذا ما أفاده بحسب مقتضى القاعدة. وهنا عدة ملاحظات على كلامه. الملاحظة الأولى أنه فرق بين الأوامر الإرشادية والأوامر المولوية، فقال بأن التداخل وعدمه إنما يتصور في الأوامر المولوية، لأن تعدد السبب فيها هل يقتضي تعدد البعث؟ وتعدد البعث هل يقتضي تعدد المبعوث إليه أم لا؟ فالبحث في الأوامر المولوية، وأما الأوامر الإرشادية فهي متداخلة، لأن الأوامر الإرشادية ترشد لأمر واحد وهو اشتراط صحة الصلاة بالغسل مثلا، أو اشتراط صحة الصلاة بالوضوء مثلا، وحيث إن المرشد إليه واحد فلا يتصور إلا التداخل. وسبق منا أن قلنا بما أن النكتة في عدم التداخل هي ظهور الجملة الشرطية في الحدوث، شنو؟ عند الحدوث، فبما أن هذه هي النكتة في عدم التداخل فلا فرق فيها بين الأوامر الإرشادية والمولوية. فكما أنه إذا قال إن تطيب المحرم فليكفر، وإن لاعب المرأة فليكفر، ومقتضى تعدد حدوث الشرط تعدد حدوث الجزاء، كذلك مقتضى قوله إن بلت فتوضأ وإن نمت فتوضأ، إن أجنبت فاغتسل، إن مسست ميتا فاغتسل، مقتضى ظهور الشرطية في الحدوث عند الحدوث أنه إذا حدث الشرط حدث المرشد إليه وهو اشتراط صحة الصلاة بالوضوء أو الغسل، فيحتمل تعدد الوضوء ويحتمل تعدد شنو؟ الغسل. الكلام هو الكلام. الملاحظة الثانية، أفاد قدس سره، مو قدس سره، قدس سره الشريف، أفاد قدس سره الشريف أنه إذا كان بين المتعلقين عموم وخصوص مطلق فلا محالة لا بد من تعدد، إذ لا يعقل أن يتعلق أمران، أمر بالطبيعي وأمر بالحصة، بل لا بد إما أن يسقط الأمر بالطبيعي أو يكون المأمور به بالأمر الطبيعي فردا آخر غير الحصة. مثلا إذا قال أعتق رقبة، وقال أعتق رقبة مؤمنة، فإما أن تقولوا بأن المطلق يحمل على المقيد فليس إلا أمر واحد وهو الأمر بالحصة، أو تقولوا بأن الأمر بالعتق أمر بحصة أخرى غير الرقبة المؤمنة، وإلا لو بقي الأمر بالعتق أمرا بالطبيعي لكان بقاؤه لغوا، لأنه متى ما أتى المكلف بعتق الرقبة المؤمنة سقط كلا الأمرين، فبقاء الأمر بالطبيعي مع علم المولى بأنه يسقط لو أتي بالحصة يكون شنو؟ لغوا. ولكن يلاحظ عليه ما ذكرناه في بحث المطلق والمقيد من أنه يكفي في دفع اللغوية وصحة الأمر بالطبيعي تمكين العبد المكلف من الانقياد للمولى بامتثال أمرين، فهذا كافي. فإن العبد المكلف إذا وصل إليه أمران من قبل المولى، أمر بالطبيعي وأمر بالحصة، أمكنه حينئذ أن يأتي بالحصة بقصد شنو؟ امتثال أمرين، فيكون قد أتى بانقيادين وامتثالين فحاز شنو؟ ثوابين. وبإمكانه أن يأتي بالرقب عتق الرقبة الكافرة أولا فيسقط الأمر بالطبيعي ثم يأتي بعتق الرقبة المؤمنة فيمتثل الأمر بالحصة. فلأجل تمكين العبد من التقرب لمولاه بامتثال أمرين يكون بقاء الأمر بالطبيعي ليس شنو؟ لغوان، وإن كان هناك أمر بالحصة. فمجرد أن الإتيان بالحصة يسقط الأمر بالطبيعي ليس مبررا لإلغاء الأمر بالطبيعي، واعتبار أن الأمر واحد أو دعوى أن الأمر بالطبيعي ليس أمرا بالطبيعي بل أمرا بحصة أخرى غير هذه الحصة. فما دام يتصور أمران، أمر بالطبيعي وأمر بالحصة، فمقتضى القاعدة أنه لو أتى بالحصة يتحقق التداخل. لا عدم التداخل. صار معلوم؟ الملاحظة الثالثة أنه أفاد إذا كانت النسبة بين الغسلين نسبة التساوي، كما إذا قال يا شيخ إحسان الجزاء الإحسان إلا الإحسان، كما إذا قال اغتسل للإحرام واغتسل للزيارة، فقد أفاد بأن مقتضى القاعدة شنو؟ عدم التداخل. وقد سبق منا أن قلنا لا مانع من تعلق أمرين بطبيعة واحدة، ويكفي في صحته تعدد العقوبات لو خالف، وحينئذ لا يكون مقتضى القاعدة عدم التداخل، بل مقتضى القاعدة التداخل، مضافا إلى أن في المثال إشكالا لا يقبله هو، وهو إشكالا لا يقبل، يعني مو يرفض الإشكال، يعني إشكالا يشكل به هو، وهو أن الأغسال يا شيخ أحمد الخصال تارة تكون أغسالا من الحدث كالغسل من حدث الجنابة وحدث مس الميت، ومن الواضح التداخل فيها، وتارة تكون الأغسال زمانية كالجمعة وعرفة، وتارة تكون الأغسال فعلية. والأغسال الفعلية على قسمين، إذ تارة يكون الغسل بسبب الفعل، وتارة يكون الغسل لأجل الفعل لا بسببه. فمثلا الغسل لقتل الوزغ، أو الغسل لأجل مس الميت بعد تغسيله، مو قبل، أن قبل تغسيله يجب الغسل، لكن بعد تغسيله شنو؟ يستحب الغسل. فهذا غسل بسبب فعل، هذا مثله مثل الأغسال الزمانية، غسل الجمعة وغسل العرفة. إن قلنا بالتداخل هناك نقول بالتداخل هنا، وإلا فلا، يعني حكمهما واحد. والقسم الثاني الأغسال بمعنى ما كان لأجل فعل كغسل الإحرام، يعني اغتسل لتحرم، أو غسل الزيارة اغتسل لتزور بعد هذا الغسل، لأنه غسل بسبب فعل. وهذا القسم من الأغسال هو بنفسه قال في محله في الفقه أن هذا ظاهر في العنوان القصدي، يعني أن المأمور به في غسل الإحرام الغسل المقصود به الإحرام، والمأمور به في غسل الزيارة الغسل المقصود به الزيارة، لأنهما غسلان لأجل فعله. إذن فمتعلق الأمرين ليس التساوي، بل متعلق الأمرين شنو؟ التباين، لأن الخصوصية القصدية أخذت في متعلق الأمر. المأمور به هنا الغسل لأجل الإحرام، المأمور به هنا الغسل لأجل الزيارة. فلو سلمنا بأن هناك قسما خامسا من الأغسال وهو ما كانت النسبة بين الغسلين التساوي، فليس ما ذكره مثالا لا، لأن هذه الموارد أخذت الخصوصية القصدية في متعلق شنو؟ الأمر. هذه الملاحظة شنو؟ لا مشاحة في الأمثال. إيش هو مثل ذي؟ الملاحظة الرابعة أنه ذكرنا بأن مقتضى القاعدة هو التداخل في الأسباب والمسببات، أما أن مقتضى القاعدة هو التداخل في الأسباب فلأجل أن لا ظهور في الشرطية في الحدوث عند الحدوث، بل غايتها الثبوت عند الثبوت، إلا إذا كان الجزاء من قبيل المجازات كالعقوبات والمثوبات، إلا على الاستثناء، إلا إذا قام الدليل الخاص على أن الجزاء مع أنه من باب العقوبات لكن لا يتعدى، كما ورد في الزنا والقذف، فإن من تعدد منه الزنا لامرأة واحدة قبل قيام البينة عليه شنو؟ لا يتعدد الحد في حقه. ومن تعدد منه القذف لشخص معين قبل ثبوته عند الحاكم فإنه شنو؟ لا يتعدد الحد. فهذا لأجل شنو؟ الدليل الخاص، وإلا مقتضى الظهور العرفي أنه إذا تعدد السبب تعددت العقوبة أو المثوبة. ومقتضى إطلاق الأمر في الجزاء هو تحققه بالفعل السابق، مثلا إذا أجنب ومس ميتا فاغتسل لأجل الجنابة فإن الأمر بغسل المس مطلق، ومقتضى إطلاقه أنه متى ما حصل غسل سقط الأمر. إذن مقتضى إطلاق الأمر بالجزاء هو شنو؟ قولوا ياي، تداخل مسببات، بمعنى أن يتحقق المأمور به بالأمر الثاني بنفس امتثال الأمر الأول، إلا إذا كانت الأغسال قصدية كغسل الإحرام وغسل الزيارة، فإن تداخلها يتوقف على القصد، أن يقصد بالغسل الواحد امتثال كلا الأمرين. ومن هذا الباب غسل الجمعة، إذ لا يبعد وفاقا للسيد الأستاذ دام ظله أن غسل الجمعة عنوان قصدي لا عنوان واقعي، وذلك لما دل على جواز تقديمه يوم الخميس عند الخوف من إعواز الماء، وجواز تأخيره يوم السبت عند فوته يوم الجمعة، فإن ظاهر جواز التقديم وجواز التأخير أن له امتيازا ولا ميزة له إلا العنوان القصدي، وإلا ليست ميزته وقوعه يوم الجمعة بدليل وقوعه يوم الخميس ويوم السبت. إذن فالميزة له على غيره من الأغسال كونه عنوانا قصديا، فلأجل ذلك ما لم يقصد عنوان الجمعة تفصيلا أو إجمالا كما لو قصد امتثال الأمر الفعلي ولم يكن هناك أمر فعلي في حقه يوم الجمعة إلا غسل الجمعة فإنه لا يقع عن غسل الجمعة ما لم يقصد تفصيلا أو إجمالا. هذا تمام الكلام في مقتضى القاعدة في باب الأغسال. وأما ما هو مقتضى النص الخاص، خايفين على الكتاب سيدنا؟ جيبوا هنا لا يخلقكم، يعني هشتك اللازمين، قلت أنا سيد خايف على الكتاب الله. بلي. وأما مقتضى القاعدة فالمدار على روايتين، مقتضى النص إحداهما صحيحة زرارة التي قال فيها إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك ذلك للجنابة والحجامة وعرفة والذبح والحلق والزيارة، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد. وقد وقع الكلام في مفادها بين الأعلام، فذهب بعض الأعلام إلى التمسك بإطلاقها، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد، سواء كانت واجبة مستحبة زمانية أو فعلية، فعلية لأجل فعل أو فعلية بسبب فعل. بل مقتضى إطلاقها، هذا هو المهم، أنه لو أتى بغسل غير قاصد لأي عنوان من هذه العناوين لا تفصيلا ولا إجمالا أجزأ عنها. كما لو اعتقد أنه جنب فاغتسل لأجل رفع الجنابة فتبين أنه ليس بجنوب، ولكن ذلك اليوم كان جمعة، ذلك اليوم كان عرفة، كان سابقا قاتل لفرد وزغا، كان مثلا أهل القبيل مثلا، يعني أحد استمعت فإنه شنو يجزي عنها. هذا قول يا شيخ أحمد الخصام. قول الثاني ما ذهب إليه سيدنا قدس سره وتبعه الأستاذان العلمان، شيخ الأستاذ والسيد الأستاذ، من أن لا الرواية تقول بأنه لو أتى بغسل واحد بقصد الجميع أجزأ عن الجميع، أو أتى بغسل واحد بقصد عنوان منها أجزأ عن البقية، أما لو أتى بغسل لم يقصد به الجميع لا تفصيلا ولا إجمالا فلا، لا تدل الرواية على إجزائه. والسر في ذلك أن قوله فإذا اجتمعت عليك حقوق، فإن ظاهر التعبير بالحقوق أن هناك حقائق متباينة والتي تعبر عنها بحقوق، ظاهر التعبير بالحقوق أن المأمور به حقائق مختلفة، وبما أن المأمور به حقائق مختلفة فلا يعقل سقوط الأمر بها مع عدم قصدها لا تفصيلا ولا إجمالا. ولكن في هذا فيه ما فيه. فإن غاية ما يستفاد من قوله فإذا اجتمعت عليك حقوق، كان اجتمعت عليك أوامر، سواء كان متعلق الأوامر حقائق مختلفة أو شنو حقيقة واحدة، نتيجة يصدق أنه اجتمعت عليه شنو حقوق، لأنه اجتمعت في حقه شنو أوامر وخطابات، لا يدل على تباين المتعلق. مضافا إلى أننا لا نتصور للمسألة فردا، لأنه متى ما أتى بغسل قربي فقد قصد امتثال الأمر الفعلي، وإذا قصد امتثال الأمر الفعلي كان قصدا للأغسال جميعا، لكن قصده إجمالي، وإن لم يكن قصدا تفصيليا. فدعوى سيدنا، هذه الدعوة دعاها هو فقط، فدعوى سيدنا قدس سره أنه لو أتى بغسل قربي فهذا ليس قصدا للأغسال لا تفصيلا ولا إجمالا، هذه الدعوة ممنوعة. بعد وقت على الدرس أنا القرب إذا قصد القرب يعني قصد امتثال الأمر الفعلي في حقه، والمفروض أن الأمر الفعلي متعدد، إذن فقد قصد الجميع قصدا إجماليا. أدري قصد الأمر الفعلي ووصفه بالجمعة، لو قصد الجمعة على نحو التقييد فعلي هو ينطبق على الجمعة وعرفة وحجامة والزيارة، كل هذه أوامر فعلية، والأمر الفعلي يعني ما خطب به فعلا بعد، والمفروض أن ما خطب في علم متعدد، كيف ما وقع لم يقصد، بل ما وقع قصد، لكن قصد قصدا إجمالي. القول الثالث قول المحقق الهمداني الفقيه النبي، ليس تبعاً حقوق ولو كانت متساوية، يعني الآن مثلا أنا مدين لزيد ومدين لبكر ومدين له كل دين، وإن كانت هي حقوق، مدين مو شيء واحد يعني متعدد بلا إشكال، لكن مو شيء مو معنى أنه متباين، متعدد بتعدد شنو الامر والخطاب. يعني على اي حال ان قلتم فقد وافقتم الاعلام، بعد تريدوا بعد اعلام ثلاثة متوافقين اياكم، بعد اكو اعظم من هذا؟ القول الثالث ما قاله الفقيه الهمداني وهو الصحيح، من أن الرواية ليست في مقام البيان من هذه الجهة، بل هي في مقام بيان إجزاء غسل واحد عن عدة أقسام، وأما كيفية ذلك ليست في مقام بيانه، فإن غاية مفادها أنه لا تتصور أن تعدد الأمر يعني تعدد الغسل، فإنه يجزيك غسل واحد وإن كانت الأوامر متعددة، أما كيف يجزي بقصد الجميع بقصد الأمر الفعلي بأن لا يقصد شيئا من ذلك، وليست في مقام البيان من هذه الشيء. فدعوى أنه يستفاد منها أنه لو قصد واحدا من الأرسال ولم يقصد البقية أجزأ عن البقية، أو ما قاله صاحب القول الأول أنه حتى لو لم يقصد شيئا من الأرسال لا تفصيلا ولا إجمالا فإنه يقع عن البقية، لا يستفاد من الرواية. غاية ما يستفاد منها أن تعدد الأوامر بالغسل لا يعني تعدد الغسل. فليس أمامنا إلا أن نذهب إلى الرواية الثانية. الرواية الثانية هي مرسلة جميل التي ذكرها الصدوق عليه الرحمن، حيث قال إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ ذلك عنه من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم. ولكن مفادها إجزاء شنو؟ غسل الجنابة عن كل غسل قصد أو لم يقصد، لفت إليه أو لم يلتفت إليه، وبمضمونها أفتى عدة فقهاء منهم السيد الإمام بناء على أن المشهور عمل بالرواية وأن عمل المشهور جابرون. فالعمدة عندنا مقتضى قاعدة من التداخل وليس العمل بالهاتين الروايتين، لأن في دلالتيهما شنو إشكالان. والحمد لله.